بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين: وقال بعض الحكماء: رب مغبوط بمسرة هي داؤه، ومرحوم من سقم هي شفاؤه. قال بعض الحكماء: رب مغبوط بمسرة هي دواؤه، يعني تغبطه بمسرة هي داؤه، نعم، تغبطه بشيء، وذلك الشيء الذي غبطته عليه فيه داؤه. على سبيل المثال، ترى رجلا مثلا سمينا، يأتي بعض الناس يغبطه يقول: ما شاء الله فلان سمين، ذلك السمن هو داؤه، ذلك السمن هو داؤه. أو تغبطه على أكلة أو شربة أو مركب فيه داؤه، فيه داؤه. تغبطه على حتى لباس يكون فيه مرض لقلبه، أمشي ويتبختر ويتكبر. الكلام: رب مغبوط بمسرة هي داؤه، ومرحوم من سقم هو شفاؤه. إنسان يمرض أو يتعب أو يصاب بالسقم، ترحمه لأجل ذلك وترثو لحاله، وفي ذلك السقم شفاء، في ذلك السقم الشفاء. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قال آخر: وربما صحت الأجسام بالعلل. قال: وقال بعض البلغاء: الزهد بصحة اليقين، وصحة اليقين بنور الدين، فمن صح يقينه زهد في الثراء، ومن قوي دينه أيقن بالجزاء. فلا تغرنك صحة نفسك وسلامة أمسك، فمدة العمر قليلة وصحة النفس مستحيلة. مدة العمر قليلة وصحة النفس مستحيلة، يعني الصحة الدائمة، دائما يكون الإنسان صحيح، هذا يكاد يكون مستحيل، لابد أن يمرض. ثمانية لابد منها على الفتى، ولابد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتباع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية، لابد منها. وقال بعض الشعراء، نسبها صاحب البيان والتبيين إلى سليمان بن الوليد: رب مغروس يعاش به، عدمته عين مغترسه، وكذا كالدهر مأتمه أقرب الأشياء من عرسه. يعني يقول لك: رب مغروس يعاش به، عدمته عين مغترسه، يعني رب شيء مغروس يعاش به، الذي عدمه عين مغترسة، الذي غرسه عدمه، يعني هذا المغروس استفاد منه إيش؟ غيره، هو تعب وغرس ثم عدمه، وأما هو فاستفاد منه غيره. ويقول: وكذلك الدهر مأتمه، يعني وقت الحزن فيه أقرب الأشياء من عرسه، يعني إذا شعرت بأيام أشبه ما تكون أيام العرس في دهرك، يعني أيام جميلة، أيام وصل، أيام فرح، أيام بهجة وسرور، انتظر قرب تنغيص ذلك الفرح. فوقت المأتم أقرب إلى وقت العرس، وقت المأتم أقرب إلى وقت العرس فعلا، لكل شيء إذا ما تم نقصان. قال: فإذا رضت نفسك من هذه الحال بما وصفت، اعترضت منها ثلاث خلال: إحداهن نصح نفسك وقد استسلمت إليك، والنظر لها وقد اعتمدت عليها، فإن غاش نفسه مغبون، والمنحرف عنها مأفون، والثانية الزهد فيما ليس لك لتكفى تكلف طلبه وتسلم من تبعات كسبه، الثالثة انتهاز الفرصة في مالك أن تضعه في حقه وأن تؤتيه لمستحقه، ليكون لك ذخرا ولا يكون عليك وزرا. يعني يقول: إن استسلمت، إذا رضت نفسك من هذه الحال بما وصفت، اعترضت منها ثلاث خلال، يعني إذا أصبحت زاهد في الدنيا وعرفت حقيقتها، عوضك الله بثلاث خلال: إحداهن نصح نفسك بعد أن استسلمت لك، بعد أن جاهدتها وأدبتها وعرفتها حقيقة الدنيا، عند ذلك تستسلم للنصح، نصح نفسك. وهكذا الزهد فيما ليس لك، تزهد في شيء بعد أن عرفت أن الدنيا لا تستقر على حال، وأنها متاع الغرور تزهد فيما ليس لك. الأصل أن الدنيا ليست لك كما سيأتي معنا. يقول ابن آدم مالي مالي، فيقول الله يا ابن آدم ما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. إيش المال هذا؟ ما هو مالك أصلا، ما معك إلا لقمة تأكلها أو لباس أو شيء أو شيء تتصدق به، وهو الذي يبقى، وهو الذي يبقى. أما ما لبست فمصيره إلى فناء، وما أكلت نعم مصيره إلى بلا، وما أكلت مصيره إلى فناء، بل مصيره إلى شيء تستحي من النظر إليه وتتوارى من القوم أين تضعه، وأنت تعده تتباهى به وتصور مائدة الطعام كأنك تقول انظروا إلى طعام، فإذا أكلته ما بقي تصوير ولا مباهى، بقي تذهب لك إلى أطرف مكان خلاء فتفرغ ذلك الخلاء في ذلك المكان بعد أن تخمر أنفك وتتبعه بالماء، وهو ذلك الطعام الشهي الذي لطالما قزحته وملحته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن آدم أو طعام ابن آدم مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ذبحنا شاة فتصدقنا بها، فقلت يا رسول الله ما بقي إلا كتفها، قال كلها بقي إلا كتفها، كلها بقي إلا كتفها، يعني الذي تصدقوا به هو الذي بقي، والذي بقي هو الذي ذهب. والحديث هذا رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح. وأبو ميسر الذي في سند الحديث هو الهمداني، واسمه عمرو بن شرحبيل، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وقال الحسن البصري رحمه الله ما أنعم الله على عبد نعمة إلا وعليه فيها تبعة إلا سليمان بن داود عليه السلام، فإن الله تعالى قال له هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. يعني يقول ما من نعمة إلا وعليها تبعة، أقل تبعة هي المحاسبة يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال إلا سليمان ابن داود، فإن الله تعالى قال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا ما قاله الحسن، يحتاج إلى نظر أيضا هل هو موافق لما ذكره الحسن معنى أنه لا يحاسب عليه على هذه النعمة، هذا هو ظاهر الآية، يحتاج إلى مزيد نظر. وقال أبو حازم وسلم بن دينار إن عوفينا من شر ما أعطينا لم يضرنا فقد ما زوي عنا، لم يضرنا فقد ما زوي عنا. يقول إن عوفينا من شر ما أعطينا لم يضرنا فقد ما زوي عنا، يعني يقول لا نتضرر بالشيء الذي زوي عنا، أي لم نمكن منه وحجب بيننا وبينه، ما يضرنا. وهذا كقول بعضهم علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت نفسي، لما تقطع نفسك حسرة على ما في أيدي الناس، فلان ركب سيارة، فلان بنى عمارة، فلان لبس قميصا، فلان كذا وكذا، يا أخي عش حياتك، لماذا تعيش حياة غيرك؟ دعك من يأكل أكل ومن يشرب شرب ومن يعني أعطاه الله عز وجل شيء من فضله أعطاه، اسأل الله من فضله، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذا كان هذا التوجيه لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو سيد الزاهدين عليه الصلاة والسلام، فلا شك أننا بحاجة إلى أن نتأدب ونتخلق بهذا الخلق. وأنا اخترت هذه العبارة من أجل أن أبعد عن عبارة لطالما ننتقدها، وهي أن يقال ونحن من باب أولى. هذا كثير ما يقوله على ألسنة الوعاظ إذا ذكر مسألة الاستغفار أو الزهد، يقول إذا كان هذا رسول الله فنحن من باب أولى. من قال لك أنك أولى؟ النبي أولى بكل شيء، النبي أولى بكل خلق، بكل عبادة، بكل خير. كيف تقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس 100 مرة؟ إذا كان هذا رسول الله وهو من غفر الله لما تقدم من ذنبه نحن من باب أولى، هذا تعبير خطأ، لا تقول هكذا، لكن قل فكيف بنا، كيف بنا نحن ونحن المذنبون والمقصرون، هذا تعبير أسلم، ولا تعقد المقارنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فهو أخشى الناس وأتقى الناس وأولى بكل خير، من أمته جميعا ومن الناس جميعا. طيب وصلنا إلى عند قوله وقال بعض السلف قدموا كلا ليكون لكم، نعم قدموا كلا ليكون لكم ولا تخلفوا كلا فيكون عليكم. عندكم هكذا مضبوط كلا ولا كلا؟ يعني لعل المقصود يعني نعم قدموا كلا، كل ما عندكم وما بأيديكم قدموه، قدموه ليكون لكم، وهذا يتوافق مع الحديث السابق حديث عائشة ولا تخلفوا كلا فيكون عليكم، هذا باب الإرشاد. وإلا فإذا احتسب الإنسان وخلف لورثته مالا فهو مأجور عليه، فهو مأجور عليه، بل لا يجوز له إذا كان في مرض الموت مرض المخوف أن يتصدق بماله كله، لا يجوز له ذلك، لكن في حالة صحته وقوته يجوز له أن يتصدق بماله كله، أما في المرض المخوف فلا يتصدق ولا يخرج من المال الذي تصدق به إلا ما يقارب الثلث، ما تنفق فيه الوصية الثلث فما دون، والباقي يبقى للورثة ولا يمضى، حتى لو قال أنا هذا مالي ما تركت كله صدقة في سبيل الله، فنأتي إلى مال نخرج منه الثلث نتصدق به في سبيل الله وأرجعنا الباقي للورثة ولا نمضي وصيته. في هذه الحال نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.